بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد يا الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 48 من سلسلة الحملة الفرنسية على الجزائر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأتحدث عن المنظمات السياسية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، وهي مدة في الحقيقة مدة مربكة، مدة مزعجة، فيها تغيرات كثيرة سياسية وفيها نزاعات كثيرة جدا بين القادة والمناضلين والثوار والمجاهدين، لكن لابد من إيجاز ذلك وتدرج به حتى لا نشوش على أفهام الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. في الوقت نفسه نحاول أن نعطي الموضوع حقه بدون الدخول تفصيلات جزئية ربما تكون متعبة أو مملة لكثير من الناس. فرحات عباس خرج من السجن في إبريل سنة 1946 كما ذكرت سابقا، أسس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري. طبعا هذا يعني يتكئ على قضية بيان قدمه في سنة 1942 لفرنسا ونسخة منه الحلفاء، وكون أحباب منظمة اسمها أحباب البيان، ثم سجن، ثم خرج الآن كون منظمة اسمها الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري. وهذا الاتحاد الديمقراطي انضم إليه كل الذين آمنوا بفكر فرحات عباس. فكر فرحات عباس أنا قلت سابقا أنه تدرج في ثلاثة أطوار: طور الفرنسة الكاملة اللي ابتدأ بها ومقالته الشهيرة أنا فرنسا، ورد عليها عبد الحميد باديس ردا جميلا، ثم الطور الآخر الثاني الذي ينادي إلى نوع من المطالب الوسطى كان صح التعبير التي أقرب للاندماج منها إلى الاستقلال عن فرنسا، والطور الثالث الطور العسكري الثوري بعد 1956، بعد الثورة بقرابة 3 سنوات انضم إلى الثورة بعد ذلك. فانضم معه في اتحاد ديمقراطي البيان الجزائري مجموعة من ترى رأيه، من أحمد فرنسيس وسعدان وابن خليل وأبو منجل وقدور ساطور. وأصدر فرحات عباس بيانا ندت فيه بالمجازر الهائلة التي جرت في 8 مايو 1945، والمجازر تؤدت إلى تدمير 41 قرية عن بكرة أبيها ومحوها من الوجود ومقتل قرابة 70,000، وتحدث عنها في حلقة سابقة. وطبعا البرنامج أكد على أنه لا برنامج الحزبي هذا الجديد، أنه يعمل تحقيق المساواة ويرفض الاندماج والانفصال عن فرنسا، يرفض الاندماج ويرفض الانفصال، يعني حالة وسطى. ذلك أن الشعب الجزائري في نظره حديث النشأة بالديمقراطية والعلوم والصناعة، يشترك مع أمة كبيرة حرة ويحتك بديمقراطية فرنسية عريقة. هذه الأخطاء لفرحات عباس أخطاء كبيرة في الحقيقة. أي ديمقراطية عريقة للشعب الفرنسي هذا الذي أذاقت الناس الويلات في الهند الصينية يعني فيتنام، وفي المكسيك، في أمريكا الجنوبية، في إفريقيا، في أماكن كثيرة أذاقت الناس الويلات الديمقراطية العريقة. لكن كما قلت لكم رجل مشوش فكريا كان إلى حد كبير يعني. وأيضا كان ليلة اندلاع الثورة التحريرية في نوفمبر 1954 قد صرح بقول عن الثورة سيء جدا، قال إنها اليأس والفوضى والمغامرة. طبعا هذه تطعن كثيرا في الثورة الجزائرية آنذاك، كانت محتاجة لتأييد الوطنيين الجزائريين قبل غيرهم. وطبعا هو هنا كان يؤمن بأن جبهة التحرير الوطني بعد ذلك لن تصمد أمام الفرنسيين، وأن العنف الثوري هذا ربما يفتح طريقا له للتفاوض مع فرنسا. وهو مناهض، كتب أن العنف لا يساوي شيئا، كتب إلى فرنسا أن العنف لا يساوي شيئا، وهو مناهض للكفاح المسلح، واقترح على الفرنسيين العودة إلى احترام التمثيل النسبي والعودة للنظام البرلماني النيابي الحر إلى آخره. لكن في النهاية، حتى أنه أيد سياسة سوستال الإصلاحية ستأتي في 1955، ودخل مع مفاوضات وسط مثلي أحمد فرنسيس. هذه تنقلات رحات عباس قبل انضمامه إلى الثورة، وقصصه طويلة. طبعا نحن عندنا مصالي الحاج، وسأتي على ترجمتي بحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أسس حركة الانتصار للحريات الديمقراطية. نحن نعلم أن مصالي الحاج أنشأ حزب نجم شمال إفريقيا، وكان مهتم بالمغرب العربي كله. أنا أعيد بعض المعلومات تذكيرا لإخواني وأخواتي الذين ربما لم يشاهدوا حلقات التي قبل هذه أو ربما تشوشوا من كثرة المعلومات. من صالح الحاج أبو الأب الحقيقي للثورة الجزائرية، الأب الحقيقي لكل المناضلين الجزائريين في الحقيقة، وأنا ما أتي ترجمتي ستحدث عنه بالتفصيل في حلقة مفصلة أنه يستحق ذلك إن شاء الله تعالى. وهو الذي أسس حزب نجم شمال إفريقيا ثم حزب نجم شمال إفريقيا المجيد الذي حل سنة 1937، وسجن الرجل مرات وكرات وسأتي على ذلك. لما خرج من السجن في 1945 بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بعد مجازر التي جرت من الفرنسيين في 8 مايو، أخرج من السجن في أكتوبر 1946. عقدوا اجتماعا في ديسمبر 46 مصالح الحاج وحزب الشعب الجزائري، حزب الشعب الجزائري والذي حل محل نجم شمال إفريقيا، الذي حل رسميا في 1939 وأدخل مصالح الحاج السجن. حزب الشعب الجزائري حل نعم علنيا لكنه استمر في نشاطه، لكن بصورة خافتة لأن زعيمه في السجن والأوضاع غير واضحة، فحل الحزب نعم لكنه بقي في السر يعمل لكن بصورة هادئة. اجتمع بحزبه مصالح الحاج وقرروا الإبقاء على حزب الشعب في السر وإنشاء حزب آخر في العلن اسمه حزب الانتصار للحريات الديمقراطية. ماذا كانوا يحاولون؟ ماذا بيدهم؟ يحاولون قدر إمكانهم أن يخرجوا بقضية الجزائر إلى العالم، يحاولون أن يحققوا مكاسب قدر إمكان لقضية جزائرية المهضومة داخليا وخارجيا، يعني يحاولون ويجتهدون رحمة الله تعالى عليه وعليهم. المهم هذا الذي جرى، وفعلا وافقوا على إعادة العمل السياسي تحت عنوان العلني، يعني تحت عنوان حركة الانتصار للحريات الديمقراطية مع الحفاظ على حزب الشعب كحزب سياسي سري نشيط. الحركة توجهت توجها جديدا، اعتمد أسلوب المهادنة قليلا مع السياسة الاستخرابية الفرنسية. دعا مصالح الحاج إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات وفكرة ضرورة النضال الشرعي، مما أدى إلى وجود جناح رافض، ابتداء وجود جناح رافض لمسايرة السياسة الاستخرابية الفرنسية، وأنشأ بعد ذلك المنظمة الخاصة التي تتحدث عنها إن شاء الله تعالى بعد الحلقة القادمة، منظمة الخاصة. وبرنامج الحركة نفسه برنامج حزب الشعب يدعو إلى إلغاء نظام الاستخرابي، إقامة نظام وسيادة وطنية، إجراء انتخابات عامة دون تمييز عرقي ولا ديني، إقامة جمهورية جزائرية مستقلة ترتبط بفرنسا بنوع من الارتباط مقترح يعني بعد ذلك. وكانت الحركة قد انتشرت أيضا لقد قبول في عامة القطر الجزائري. الحركة هذه عملت مؤتمرا ثانيا في سنة 1953 شهر إبريل. هنا حصل نزاع كبير بين مصالح الحاج رئيس الحركة، طبعا هو رئيس حزب الشعب وهو رئيس حركة انتصار حريات الديمقراطية، قلت لكم هو أبو كل هذه الأحزاب التي ظهرت الوطنية الإسلامية. حصل نزاع كبير بين اللجنة المركزية تدير الحزب وبين رئيسه مصالح الحاج، حتى سميت بعد ذلك هذه النزاعات نزاعات بين المصاليين والمركزيين، المصاليين والمركزيين. واتخذ أعضاء هنا المنظمة الخاصة ابتدأت بالظهور وسأتي عليها إن شاء الله، واتخذوا موقفا معارضا للنزاع وأكدوا وحدة الحركة. هنا حاولوا أن يعزلوا مصالح الحاج عن رئاسة الحزب أو أن يقلصوا صلاحياته بحجة أن مصالح الحاج رجل غير ديمقراطي، رجل يريد فرض رأيه بقوة على الحزب، حزب انتصار الحريات الديمقراطية. وصار نوع كبير من الإشكالات الموجودة أو المشكلات الموجودة في داخل الحزب. وطبعا هنا كان مصالح الحاج يلح على منح السلطات الكاملة داخل الحزب. أنا أعتقد أن هذا بسبب شيء سأتي على ترجمتي إن شاء الله لمصالح الحاج، أن مصالح الحاج كان يتخوف من التوجهات اليسارية التي ابتدأت تدخل في حزب الشعب، توجهات كثيرة وكثيرة جدا سأتي عليها الآن إن شاء الله تعالى. لكن فعلا اتخذوا قرارا، المؤتمر هذا سنة 1953 اتخذ قرارا بتقليص صلاحيات رئيس الحركة بن صالح الحاج، وإبعاد أهم مساعدين اثنين من عضوية المكتب السياسي مساعدين لبن صالح الحاج، وانتخاب يوسف بن خدة أمين عام للحركة. وأيضا وهنا بن صالح الحاج رفض قرارات المؤتمر، وطبعا أرسل رسالة بنزع الثقة من اللجنة المركزية، واشتد الصراع بين المركزيين والمصاليين، وهذا أدى إلى ظهور حركة جديدة اسمها اللجنة الثورية للوحدة والعمل، سأتحدث عنها إن شاء الله تعالى. حاول الإصلاح بين المصاليين والمركزيين في بلجيكا في 1954 قبل الثورة، لكن أسف ما صار شيء في هذا الأمر، هذا الباب. في تلك الأثناء صدر القانون الجزائري لسنة 1947. القانون طويل ويتحدث عن أشياء كثيرة، أنا في الحقيقة ما أريد أن أصدع رأس إخواني بالحديث عن القانون والنقاش حول القانون، لكن أريد أن آتي على يعني على تلخيص سريع. هذا القانون أعطى بعض الحريات، بعض الحريات للجزائريين، وأعطاهم حق التمثيل النسبي، شيئا من التمثيل النسبي العادل إلى آخره. يعني قانون فيه نوع من العدالة، وليست العدالة الكاملة، وليست الأشياء اللي طلبها الجزائريون. مع ذلك، مع وجود قانون، هذا قانون ليس عادلا بالنسبة للجزائريين، قانون 1947 الذي أصدره رئيس الجمهورية الفرنسي آنذاك، وصدق عليه البرلمان أيضا، برلمان مجلس الوطن يسمى في باريس، لكن حركة انتصار للحريات الديمقراطية شاركت في انتخابات نظمها القانون سنة 1947، وزيفت بعد ذلك انتخابات، ثبت أن الانتخابات زيفت التي جرت بناء على هذا القانون. لكن غلاة المستوطنين الأوروبيين شنوا حملة واسعة ضد هذا القانون، واعتبروه لصالح الجزائريين، ذلك حاربوه بمشتى الوسائل، ورفضوا مبدأ المساواة مع الجزائريين في أي شيء، يعني هذا طبعا أنجهية وغطرسة منهم، وطالبوا بمحاربته وعدم تطبيقه، وأثمرت جهودهم في استخلاء بنزع الحاكم العام للجزائر واستخلافه بآخر، لبى مطالبهم، زيف الانتخابات لصالحهم، وهكذا وضع القانون جانبا. وفي الحقيقة وصل الجزائريون بعد تجميد هذا القانون إلى قناعة أنه لابد من العمل المسلح، وبغير هذا العمل المسلح لا يمكن أن يحصلوا على شيء. هذا باختصار يعني هذا القانون، قانون سنة 1947. لكن هذا يدل بوضوح على أن المستعمرين أو المستوطنين الأوروبيين لم يكونوا ليقبلوا أبدا بإعطاء أي حقوق للجزائريين نهائيا، مع أن يعني تصوروا من عجائب هذا القانون أن صوت المستوطن الأوروبي الواحد بثمانية أصوات من الجزائريين. انظروا للإجحاف الكبير في هذا القانون، يعني كل جزائري، كل صوت جزائري، كل صوت للمستعمر الأوروبي يقابله ثمانية أصوات من الجزائريين. فلو أن قانون نزل مثلا، أي قانون نزل للنقاش في المجلس هذا الذي مزمع إنشاؤه وعقده، ونزل بأي صوت من الأصوات، مثلا 1000 صوت للمستعمر، ينبغي على الجزائريين أن يأتوا بأكثر من 8000 صوت ليغلبوا هذا القانون. لعب وضحك على الشعوب وعلى الجزائريين، يعني ما يمكن أن يقبل مثل هذا القانون. في الحقيقة هناك دراسة مهمة وموجزة لهذه القضية، سآتي عليها بسرعة لأنها تفهم الإخوة والأخوات ما الذي يجري، ما هي القضية. هذه الدراسة اللي تسمى بجذور نوفمبر سنة 1954 توضح تماما ما هي القضية، لماذا حصل ما حصل بين المركزيين والمصاليين، ماذا جرى في كل هذه القضايا. لابد من نفهم بهذه الدراسة، سنفهم فهما إن شاء الله أفضل بكثير. عقد مؤتمر في فبراير 1947 في جو مشحون بالشكوك والشعور بالخيبة واليأس، هذا المؤتمر بين الوطنيين. يعني هذا يعني المجموعة، ينقسم الناس الذين حضروا المؤتمر إلى أقسام عجيبة، مجموعة ضجرت من الكفاح السياسي ورأت أن هذا الكفاح أمر سلبي متمثل في خطابات وأمور لا تغتس من ولا تغني من جوع، ويؤدي إلى سجون وتوقيفات، وتريد أن تعمل تنقل المقاومة إلى عمل مسلح. مجموعة امتلأت غيظا على ما تسميهم بالانهزاميين الذين سايروا فرنسا منذ سنة 1936 ومؤتمر إسلامي وما بعده في سنة 1942، ولم يجزوا عليها في الحرب ولم يقوموا بثورة تجزى على فرنسا في الحرب يوم كانت ضعيفة. مجموعة ثالثة كانت من الإصلاحيين الذين كانوا يرغبون كانوا يعتقدون أن الوسيلة المثلى هي الكفاح السياسي ودخول الانتخابات وشد الأزر بمنظمات اليسارية في فرنسا ومن يعتقد بحق الشعب الجزائري في الحياة والاستقلال. يعني هذه تصورات متناقضة عجيبة في المؤتمر. لذلك رئيس الحزب يذكر في مذكراته عقد هذا مصاي الحاج، يعني كلام مذكرات، يقول عقد هذا المؤتمر في جو من الحذر وتصفية الحسابات ولم تجري أي دراسة جدية لأي من المشكلات والأحداث السابقة، وكان الأمر يتعلق بدسائس وصراعات أجنحة وسباق إلى السلطة، وكان الخروج من السرية لبدء الكفاح على المستوى الشرعي يتطلب تحليلا جديا إلى أبعد الحدود وصريحا وأمينا، لأن وسائل الكفاح وطرق العمل لم تعد التي كانت سابقا. لكن هذا المؤتمر اهتم بأشياء أخرى، كان مسرحا للديماغوجية والادعاء الفارغ واليسارية الحمقاء. هذا أمر مهم حتى نفهم، أن بعض الناس يقولون موقف مصالي الحاج لم يكن موقفا موفقا من الثورة، إن موقف مصالي الحاج كان موقفا معارضا للثورة، لم يكن يريد الثورة. مصالي الحاج كان يريد الثورة، وسأتي في ترجمتي على هذا اليقين في سيرته، لكن هو كان يخاف أن لم يكن الثورة مهيئا لها، وفيها أجنحة يسارية وأجنحة فوضوية، والقضية أخشى على الثورة أن تجهض بسبب هذا الموضوع. لكن كتب الله الثورة أن تستمر وأن تنجح. بعد ذلك بعد مناقشات طويلة وحادة اتفقوا على الآتي: حزب الشعب يبقى حركة سرية قائمة، حركة انتصار للحريات الديمقراطية تعلن وتظهر وتكون بديل للحركات المتخاذلة مثل حزب الشيوعي الجزائري وحزب البيان، الاتحاد الوطني للبيان الديمقراطي الذي هو لفرحات عباس، هذه أحزاب متخاذلة، تكون حرية حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية بديلا عن كل ذلك. وطرحوا مشاركة انتخابات بعد صراع مرير ومناقشات طويلة، أقرت المشاركة في انتخابات الذي زيفت فيما بعد كما ذكرت لكم، واتفقوا على إنشاء ما يسمى بعد ذلك بالمنظمة الخاصة والمنظمة الثورية والمنظمة الخاصة والمنظمة الثورية الوحدة والعمل. هذه ستأتي إن شاء الله تعالى في حلقة بعد القادمة. في الحقيقة أن هذه المنظمات الكثيرة التي انبثقت من هذا المؤتمر بعد ذلك إلى بداية الكفاح المسلح لم تكن واضحة كل الوضوح، كان بينها مشكلات ونزاعات سآتي على ذكرها بإيجاز إن شاء الله تعالى. وهذه المنظمة السرية اتفق عليها المشاركة في انتخابات، اتفقوا على المشاركة في انتخابات تحت راية الحركة، حركة انتصار الحرية الديمقراطية، خلق منظمة مسلحة باسم المنظمة السرية، والبقاء على حزب الشعب الجزائري يعمل في السرية، ولكن ما عينوا من يذهب إلى ماذا، يعني ما عينوا مثلا من أفراد الحزب الشعب يبقى في حزب الشعب، من منه ينطلق إلى حزب الانتصار الحياة الديمقراطية، من ينطلق إلى منظمة الخاصة، هذا كله للأسف الشديد ما ظهر وما برز البروز الكافي، لأن المؤتمر كما قلت لكم فيه خلاف طويل وفيه مشكلات كثيرة وكبيرة. هنا كلام للأستاذ مصطفى هشماوي في كتاب جذور نوفمبر سنة 1954 مهم جدا، يقول: حزب الشعب أقبل عليه ناس كثيرون جدا، ومن الكفاءات المهمة مهندسون، طلاب، أساتذة، جامعيون، أطباء، لكن يقول هذا الإقبال للأسف الشديد كان يفترض من أن يقوي الحزب لكنه لم يزده قوة بل زاده حيرة وتذبذبا، لم تصبح له خطة خاصة، كثرت الآراء، تنوعت الاتجاهات، كان أشدها على الحزب المدار بالثورة أو سلوك الطريق الطرق التقليدية السابقة من مظاهرات واحتجاجات. اسمعوا الكلام المهم الذي قاله هنا الأستاذ مصطفى هشماوي، ذكر كلاما مهما جدا حتى نفهم ماذا يجري في قضية الثورة وقضية العمل الثوري. قال هناك اتجاه داعي إلى الجزائر جزائرية في داخل الحزب آنذاك، هناك اتجاه يدعو إلى الجزائر جزء من العالم العربي والإسلامي، وعلى رأس مصاي الحاج طبعا الذي كان عروبيا إسلاميا واضحا في إسلامه وعروبته. هناك اتجاه يعني يدعو إلى انكفاء الجزائريين على الجزائر، وأنا لا علاقة بالعرب ولا بالإسلام. تزعم هذا الاتجاه جماعة منهم رجل اسمه بناي وعلي، هذا بناي وعلي كان من خصوم الشرسين لكل ما هو عربي وإسلامي. فعندما طرح مصاي الحاج قضية أن عزام باشا، عبد الرحمن عزام باشا رئيس الجامعة العربية آنذاك، قال له بأن على الجزائريين أو قال بأن على الجزائريين أن يوضحوا مشكلتهم للعالم، مشكلتهم ما زالت غير معروفة، عرفوا بها إذا أردتم أن تخرجوا من الحوار الشاق مع فرنسا وتدويل قضيتكم، دعوا الرأي العام العالمي يقف بجانبكم. وهنا هذا مصاي الحاج أعجب بهذه الفكرة وأراد تطبيقها، لكن كان هذا بناي وعلي من الخصوم الشرسين لكل ما هو عربي وإسلامي، فنطق بسخرية واستهزاء: دعنا من العرب المخربين. انظروا البذور، بذور انفصام الثورة عن إسلامها وعروبتها، هنا يبدأ بذورة هنا في الاجتماعات الأولى في أواخر الأربعينات الميلادية. وانفجرت جماعة بضحك ساخر بسبب هذا، لكن رئيس الحزب المتحمس العروبة والإسلام مصاي الحاج أصر على ذلك، أصر على التعريف بقضيته. هنا أمر مهم أنا في الحقيقة أطلب أن نفهم به توجه مصاي الحاج. مصاي الحاج قام بعدة اتصالات وقدم طلب المساعدة للقيام بكفاح مسلح ضد المحتل، لكنه لم يلقى التأييد، غير أنه حسب ما ذكر محمد حربي أحد المؤرخين الجزائريين قال أنه وجد تجاوبا من العاهل السعودي في ذلك الوقت، الملك عبد العزيز. هو يقول أن مصاي الحاج وجد تجاوب من الملك عبد العزيز، كما أيد فكرة عبد الرحمن عزام أمين الجامعة العربية. أراد مصاي أن يبلور الفكرة ويجعلها عملية، فإن اتصل من باريس بيوسف بن خدة وطلب منه تحضير مجموعة من الشبان للذهاب إلى القاهرة تلقي تدريبات عسكرية في القاهرة وتحضر نفسها اليوم الموعود. ما ندري ماذا جرى في هذا، مصطفى هشماوي يقول لا نعرف ماذا جرى في هذه القضية، هل اكتملت ما اكتملت، ماذا جرى لهذه الفكرة. قال الموضوع هذا لا يعني يكتنفه الغموض من جهاته، وما وجد فيه ذلك مفاتيح لماذا جرى بعد ذلك. أيضا رئيس الحزب مصالي وجه وفدا إلى تونس للاتصال بحزب الدستور، وكان يتكون وفد من أحمد بن بلة ودردور، وتصل وفد بصالح بن يوسف، رفض صالح بن يوسف العرض واصف إياه بالعمل الصبياني البدء العمل العسكري. وبنفس الوقت توجه وفد إلى المغرب للاتصال بحزب الاستقلال، وكان وفد يضم شرشالي ومحمد خيضر، أجابهم علال فاسي بشيء من الأدب واللباقة شارحا وجهة نظري بأن المغاربة يلعبون على ورقة السلطان محمد الخامس الذي أصبح يجسد الشرعية الدولية، وبه يصلون إلى تحقيق رغبات شعبهم. يعني باختصار أنه لن يستطيعوا أن يشاركوا في قضية العمل المسلح. إذن الحقيقة أن مصاري الحاج كان يرى العمل المسلح والكفاح المسلح، فعل ذلك بأن وجه وفدا إلى تونس، وجه وفدا إلى المغرب، وجه تعليمات يوسف بن خدة الأمين عام بعد ذلك للحركة بأن يرسل شبان لتدريب في القاهرة عمل مسلح. هذا واضح إذن اتجاه مصالي للعمل المسلح، ليس كما يقول أعداؤه ومنابذوه بعد ذلك بأنه لا يرى فكرة العمل المسلح. لكن أنا تقديري والله أعلم أن مصالي لم يطمئن إلى اتجاهات الثورية الجديدة في حزبه، وخاف من التوجهات المضادة للعروبة والإسلام، خاف من عدم الإعداد للثورة إعدادا كافيا حتى لا تجهض من أول ظهورها، خاف من عدة عوامل جعلته يتلكأ عن العمل المسلح أو الموافق على العمل المسلح. في البداية في بداية الثورة، بعد ذلك ووقف موقفا ضد العمل المسلح، يبدو أن هذا هو السبب، وإلا فهو ممن توجه إلى الكفاح بالسلاح، وكان هذا واضحا في حياته في عدة نقاط كما ذكرت هنا بكل وضوح، ذكرها أستاذ مصطفى هشماوي في هذه القضية. وحتى أنه هو يعني في المؤتمر هذا وفق على إنشاء المنظمة الخاصة السرية التي تتحمل أعباء العمل العسكري المسلح. فمن الظلم إذن لمصالي في الحقيقة أن يقال أنه كان ضد هذا العمل وأنه كان لا يرى هذا العمل، هذا من الظلم الكبير لمصالي. هنا يعني قضية يكفي في هذه القضية، قضية الأحزاب السياسية التي تكونت بعد الحرب العالمية الثانية، وسأتي في الحلقة القادمة على ترجمة مصالي الحاج، ترجمة مطولة نوعا ما، ومذكرات الأستاذ توفيق الشاوي في نصرة مصالي الحاج وبيان اتجاهه الإسلامي الواضح، ونقاط رائعة أتى بها الأستاذ توفيق الشاوي في الحقيقة في مذكراته نصف قرن من العمل الإسلام العمل الإسلامي. اجتمع بمصالي الحاج مرات كثيرة وذكر له مصالي أسرارا سأذكرها في الحلقة القادمة، رائعة وجميلة تبين اتجاه الحقيقي لمصالي الحاج رحمة الله تعالى عليه. وبعد الحلقة القادمة سأتي على حلقة أذكر فيها بداية التحضير للعمل المسلح والكفاح المسلح، الذي انتهى كل ذلك إلى إعلان الثورة سنة 1954. بهذا تتضح الصورة الكاملة لما قبل ثورة 1954، وفي الثورة كلام طويل ورائع وجميل وبيان لتضحيات جزائرية جليلة جدا قام بهذا الشعب الرائع الجليل، ولم يكن أشد المتفائلين تفاؤلا يصدق بأن الثورة ستنجح وستقوم. حتى مصالي الحاج كان يظن أن الثورة غير مهيئة للاستمرار، كثير من الزعماء كان يظن أن الثورة غير مهيئة للاستمرار، لكن سبحان الله العظيم الثورة أراد الله سبحانه وتعالى أن تستمر لمدة 7 سنوات ونصف وتقوى وتشتد، وينشأ على بعد ذلك استقلال تام رائع للجزائر، وينشد أو ينشد الشعب الجزائري في الشوارع يوم الاستقلال يا محمد مبروك عليك، هي الجزائر رجعت ليك، نشيد رائع وجميل وجليل. سأتي على ذلك كله إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. إلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.